الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قبل أن نناقش في كون هذا الواجب الأمر والنهي عن المنكر هل هو واجب تعبدي أم توصلي، نورد فرعا هنا ورد في كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه حتى نعلق عليه. قال صاحب الجواهر هذا في المجلد 21 362، قال: لا إشكال في سقوط المبادرة على الكفائية مع القطع بقيام الغير، لا تجب المبادرة إلى إذن الواجبات الكفائية إذا قطعت بأن غيرك يقوم به، لا إشكال في سقوط المبادرة على الكفائية مع القطع بقيام الغير، حتى لو بان بعد ذلك فساد القطع ولم يكن محل بعد للتكليف لم يكن آثما، بحيث بعدين لو هذا قطعك بأن غيرك يقوم به طبع في غير محله، ما قام هذا الغير بهذا الواجب لم تكن آثما حينما لم تبادر. للسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على عدم المبادرة بمجرد العلم بموت زيد مثلا لتغسيله كواجب كفائي، خلنا نأخذ وجوب تغسيله وتكفين الميت، مجرد سيرة قطعية لدى المتشرعة على أنهم لا يبادرون إلى القيام بهذا لأنهم يقطعون بأن غيرهم يقومون به. بمجرد عدم المبادرة بمجرد العلم بموت زيد مثلا لتغسيله مع القطع بقيام الغير به، وإن ظهر بعد ذلك فساد القاطع وأنه في غير محله، بل لا يبعد الاكتفاء بالظن الغالب المتاخم للعلم لها أيضا، مو لش دعوة قطع، هذا عند ظن غالب ماذا يكفي، بل ربما احتمل الاكتفاء بمطلق الظن وإن كان فيه نظر أو منع للأصل السالم، دليل كل ذلك الأصل السالم عن المعارض. إذا تنزل لما تحتاج إلى أن تقطع بأن غيرك يقوم به، إذا ظننت ظنا غالبا هذا كافي ألا تبادر، بل أكثر من ذلك مطلق الظن يمكن أن يكون كافيا. هنا لنا تعليق على كلامه قدس سره على مستويين، أولهما على المستوى الأخلاقي المستفاد من التربية القرآنية ومن الروايات الشريفة وسيرة المعصومين، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مواضع كثيرة بأن الله تبارك وتعالى يدعونا إلى المسابقة إلى الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرتين، فهذا الذوق وإن كان له ما يبرره، لأن الفقهاء يقول لك احنا نتكلم على مستوى العامة، العامة نربيهم على الحد الأدنى من الشريعة ما يخالف، بس هذا لا نتخلى عنه، الشريعة كما ترون التربية والكمالية والمعنوية فيها اهتمام أكثر من هذا المستوى الشرعي، خنسميه اللي هو من إبراء الذمة فقط. لو قلبت الروايات ورأيت أن الأمور المعنوية فيها والأخلاقية أكثر بكثير من الأحكام اللي على، فهذا يجب أن لا نغفل عن هذا المستوى، وإن كان يوجد ما يبرر للفقهاء بس هذا لا نغفل عنه، نجي نعلمهم بهذا الشكل، هذا نحن بنينا في هذا بحثنا في الأمر بالمعروف عن المنكر على رفض هاي حالة التواكل وحالة السعيد من اكتفى بغيره، لا ليس سعيدا من اكتفى بغيره، فلذلك نحن نكرر لفت النظر إلى هذه. فإذا على المستوى المعنوي والأخلاقي والتربوي الذي نفهمه من القرآن الكريم والروايات، لا المفروض تجب المبادرة، القرآن يقول فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة، نجي احنا نقولهم لا العلم يكفي، مو إلا العلم، الظن الغالب يكفي، مو إلا الظن الغالب، الظن بأي، هذا ليس طبعا أن تمتثل بأي شكل من أشكال الامتثال ليس من الضروري أن أنت تقوم بالفعل بنفسك، لا، يمكن أن يكون بالمباشر، يمكن أن يكون بالتوكيل. شخص عند مال يعطي مالا لأحد، يقول له عندنا ميت قم غسله كفنه ودفنه، مو لا يقوم بنفسه. أي شكل من أشكال القيام بالفعل، قد يكون بالمباشرة، قد يكون بالتسبيب، قد يكون بالتوكيل، قد يكون بالدلالة عليه مؤدل على الخير كفاعله. يكفي أن تقول أن يوجد هنا منكر لا أستطيع دفعه، أنا عاجز، وأنتم حوزة علمية العمامة محترمة، وخصوصا السادة أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكم كلمة مسموعة، وهذا هنا رجل لا يأخذ بالنصيحة، فاذهب إليه أنت لعله يسمع منك. خلاص، إذن أديت ما عليك. فمن نقول المبادرة، مو إلا أنت تباشر حتى تقول أنا سجابني على تغسيل الميت وتكفينا شغلة ما أعرفها ما دبر، لا لا، يمكن بأي شكل من أشكال المبادرة، المباشرة، التسبيب، التوكيل، كما قلنا الدلالة على الفعل الدال على الخير كفاعله. هذا إذن قلنا ننبه باستمرار على هذا المستوى التقليدي للفقه. شلون احنا مثلا بلدنا يمر بأزمات، وآخرها مع قضية مثلا هذا النبش قبر حجر بن عدي الكندي، ماذا كان الموقف الرسمي للحوزة؟ والله نعطل يوم السبت، وحتى هو احنا ولو تالي خميس وجمعة نايمين ببيوتنا، فمددوها ناموا يوما ثالثا وهو السبت. بهذه تحل مشاكلنا بهذه الطريقة، بهذا نقضي على الباطل ونصد ونرد عليه، أن ننام يوما ثالثا فوق الخميس والجمعة ونجي لأحد للدرس، بهذا ينهض الحوزة العلمية وتؤدي واجبها وتقوم بتكليفها. هذا شنو من مستوى من التفكير؟ هذا موقف وار، هذا موقف البائس، هذا التافه الضعيف، هذا الحوزة العلمية، هذا تربية، وهذا مستوى التفكير. مع الأسف على كل لنا بيان كان اليوم كنا ألقينا بعد أمام فضائيات، وإن شاء الله تأخذ النسخ منه، فيه خطوات عملية، فيه توجيهات، فيه توعية للمجتمع يعرف تكليف وين شنو المطلوب منه. ولكن الشيء بالشيء يذكر كما يقال. فإذا هذا المستوى الأخلاقي، المستوى المعنوي لا نغفل عنه. هذا التعليق الأول إذن على كلام صاحب الجواهر على هذا المستوى. ووجدنا عذرا، احنا لا يعتبر هذا تنقيصا من اي احد، قلنا انهم معذورون. يقول لك انا لسا مكلف بالعامة، اريد انقذها من نار جهنم واعلمها ما يبرئ ذممها. يعني هذا تتكلم عن مرحلة لاحقة المستوى المعنى، بس هذا يجب ان لا تفرغ وتخلو كتبنا منه. المستوى الثاني من التعليق هو بلي على مستوى القواعد الفقهية المعمول بها، نجي هذا المستوى الشرعي خلينا نسميه. وحينئذ يقال تعليقا على كلام صاحب الجواهر أن عدم وجوب المبادرة، هاي التي قالها صاحب الجواهر، له من شاءان، وكلاهما لا يتم. أولا المنشأ الأول لعدم المبادرة أن يكون عدم القول بالفورية، وأن إطلاق الأمر لا يقتضيها. ممكن هذا المنشأ الأول لعدم المبادرة، تقول لأني أبني على أن الأمر لا يقتضي الفورية، هذا مبحث في الأصول موجود، هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟ لا، يقول لك أنا كبرويا أبني على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وبالتالي نعم هنا عندي أمر وعندي وجوب هذا الكفائي، لكن الأمر لا يقتضي الفورية فلا تجب المبادرة. فيمكن أن يكون المنشأ لعدم وجوب المبادرة هو الكبروي، القول بعدم الفورية، وهذا صحيح كبرويا، إلا أن المناط في وجوب المبادرة وعدمها حينئذ يكون في صدق التهاون بالفريضة وتضييعها، والنسبة بين هذا العنوان ومراتب العلم والظن التي ذكرها قدس سره عموم من واجب. نعم، نحن أيضا مثل الكبروية لا نقول بعدم الفورية، لا نقول بأن الأمر يقتضي الفورية، نعم معك، نقول من هذه الناحية، لكن حينئذ ما هو المناط في أنه يجب علي المبادرة لا يجب؟ المناط هو صدق التضييع والإهمال. إذا عدم المبادرة صدق معها التضييع والإهمال يجب المبادرة. فالمناط إذن في المبادرة وعدمها ليس مراتب الظن والعلم التي ذكرتها، حتى قلت مع العلم لا يجب ومع الظن الغالب لا يجب ومع الظن العام يحتمل، لا ليس هذا هو المناط. المناط صدق الإهمال والتضييع، فإذا صدق الإهمال والتضييع على مورد معين وجبت المبادرة. مثلا افترض إخراج الزكاة، مثلا كواجب إخراج الزكاة، فإذا هذا ما أخرج في موعده المحدد وصدق عليه الإهمال والتضييع ويجب المبادرة حينئذ، لأن يحرم الإهمال والتضييع. فإذا الآن نحن على المستوى الثاني حتى نحدد، المستوى الأول انتهى، المستوى المعنوي والأخلاقي ناقشنا به، المستوى الثاني على المستوى الشرعي يعني القواعد المعمول بها. وحينئذ نقول له أيضا هذا عدم المبادرة مالتك لا تتم بالوجه الذي صغته. ليش؟ لأن عدم المبادرة لها منشآن على مستوى القواعد نتحدث. إما لأنك لا تقول كبرويا بأن الأمر يقتضي الفورية، وهي نعم نحن أيضا نقول كبرويا معك بهذا، لكن حينئذ ما هو المناط للمبادرة وعدمها؟ مو مراتب العلم والظن التي ذكرتها، وإنما صدق الإهمال والتضييع وعدمه. وهذا كما تعلمون هذا المناط النسبة بينه وبين المناط الذي ذكره عموم من وجه، قد مع العلم اللي ذكرت أنت يلزم الإهمال والتضييع فيجب المبادرة، وهكذا النسبة بينهما تكون عموم من وجه. المنشأ الثاني ثانيا ضمن المستوى الثاني، يعني ثانيا لماذا؟ المنشأ الثاني لعدم وجوب المبادرة اشتراط وجوب الواجبات الكفائية ومنها هذه الفريضة بعدم اتيان الآخر، فلا يكون الوجوب فعليا إلا بعد إحراز هذا الشرط. هذا الاحتمال الثاني أن يكون منشأ لكلام صاحب الجواهر، أنه إنما قال بعدم وجوب المبادرة لأنه باني في تفسير الوجوب الكفائي أنه على نحو الواجب المشروط، بأن الواجب الكفائي يجب إذا لم يقم به الآخر. هذا التفسير الخامس يمكن الذي مر علينا بتفسير وجوب الكفائي. فيمكن يكون هذا المنشأ الآخر لعدم المبادرة، أنه يرى أن الوجوب الكفائي يفسره بالوجوب المشروط، بمعنى أنه لا يجب إلا إذا لم يأتي به الآخر، ولا يجب على هذا إلا إذا لم يأتي، فحينئذ من حقك أن تتأخر، لأن شرط الوجوب عليك ما صاير، شرط الوجوب عليك عدم إتيان الآخر. زين، فخليني أتأكد أن الآخر لم يأتي به حتى يجب علي، فلا تجب المبادرة علي من هذه الجهة، أن الوجوب لا يتنجز في حقي إلا إذا لم يأتي به الآخر. زين، وهذا عدم إتيان الآخر هو شرط الأصل عدمه، فلا بد يتبين لي حتى يجب. فهذا قد يكون المنشأ الثاني لعدم وجوب المبادرة عند صاحب الجواهر. وهذا أيضا يرد عليه كبرويا بأننا أطلنا القول بالوجوب المشروط، هذا بعد خو ما يفيدك كبرويا لأن أبطلنا. وصغرويا أيضا يرد عليه ثانيا على هذا المنشأ الثاني. إذن قلنا كبرويا هذا منتهم منه، وأصل تفسير الوجوب الكفائي بالوجوب المشروط هذا أبطلناه وانتهينا منه. بعدين إشكال آخر على هذا المنشأ الثاني، أن لازمه سقوط الوجوب عند الظن بقيام الآخر بل احتماله لتحقق الشك حينئذ بحصول شرط الوجوب، ولا حاجة إلى اشتراط العلم وما يقرب منه لكفاية الاحتمال. هذا الإشكال الثاني، بأنه حينئذ على القول بالوجوب المشروط، وعليش بعد تشترط العلم والقطع ما دام هو الوجوب مشروط بعدم قيام الآخر؟ فإذا مجرد احتمال قيام الآخر يجعل الشرط مشكوكا والأصل عدمه، فلا يجب علي المبادرة. فإذا بعد ما يحتاج بناء على هذا القول بالوجوب المشروط، بعد ما تحتاج أن تشترط العلم والقطع كما بدأ كلامه قدس سره أو الظن الغالب، لا، مجرد احتمال قيام الآخر يعني أنني في شك من تحقق شرط الوجوب، لأن شرط الوجوب عدم قيام الآخر. فما دام احتملت ولو احتمالا أن يوجد آخر يقوم به، إذن شرط الوجوب ما متحقق. وإذا ما تحقق شرط الوجوب، بعد ماكو حاجة لاشتراط العلم والقطع كما بدأ كلامه قدس سره. فإذا هذا هو الفرع الذي أحببنا إراده من كلام صاحب الجواهر قدس سره والتعليق عليه بكل المستويات. الآن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى هذا المطلب، وهو هل هذا الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبدي أم توصلي؟ ونعلم معنى التعبدي والتوصل، يعني هل يشترط فيه قصد القربة ليكون صحيحا، ليكون العبد ممتثلا، أم أنه توصلي لا يجب فيه ولا يشترط فيه قصد القربة؟ نعم، لو أتى به مع قصد القربة يؤجر ويكون عملا عباديا متقربا به إلى الله تعالى، لكن ليس دخيلا في صحته شرط القربة. فهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب تعبدي أم توصلي؟ كما تعلمون، ولعل كلكم وأكثركم درس الرسالة العملية، وين يلقى كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر؟ يلقاه في العبادات، وهذا يعني ضمنا من دون أن يصرحوا، إذن هو يجعله من التعبديات، ومعنى أنه يشترط فيه قصد القربة. لكنه لما تقلب نفس كتاب الأمر بالمعروف تجد مسألة هل يشترطون قصد القربة أم لا، ما نقدر نقول ما موجودة، لأن في بعض الرسائل موجودة. أنا قلبت جملة من الرسائل وجدت بعضهم يصرح بأنه توصلي لا يشترط فيه قصد القربة. المقدار الذي قلبته هو السيد الخميني قدس سره، والسيد الصدر الثاني قدس سره، والشيخ المنتظري قدس سره، هؤلاء قالوا وصرحوا بأنه واجب توصلي لا يشترط فيه قصد القربة. أما الآخرون كسيد الخوئي وجملة آخرين لم يشيروا إليه. زين، فالكتاب كتاب الأمر بالمعروف في قسم العبادات وهم يصرحون أنه توصلي لا يشترط فيه قصد القربة. فنحتاج إذن إلى أن نبحث في هذا العنوان في هذا المطلب. المتقدمون يبدو أن الأمر واضح عندهم أنه من التعبديات، إما تصريحا أو تلويحا أو ميلا، هكذا يبدو. ما هي القرائن؟ جملة منهم كالكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب جعلوه بابا من أبواب الجهاد، خلص. والجهاد كما تعلمون مشروط بقصد القربة، وهو باب من أبواب الجهاد، فإذن هو مشروط بقصد القربة. هذه قرائن على أن المتقدمين هم يميلون يصرحون بأن الأمر مشروط بقصد القربة. بأي قرينة، بأي دليل؟ هذا واحد منه، أنه جعلوه ضمن كتاب الجهاد، وكتاب الجهاد مشروط بقصد القربة. الشيخ الصدوق في الهداية والشيخ الطوسي في الاقتصاد أصلا ذهبوا أبعد من ذلك، جعلوا كتاب الأمر بالمعروف والمنكر في باب الاعتقادات، في العقائد المرتبطة بالتوحيد والإيمان. لماذا؟ يوجد وجهان، وهذا شاهد آخر على تسرب يعني الفقه العامة وفكر العامة إلى فقهنا. هذه ملاحظة ذكرناها فيما سبق، والآن نذكر شاهدا على ذلك. إذن قلنا الشيخ الصدوق في الهداية والشيخ الطوسي في الاقتصاد تعرضا للأمر المنكر في الاعتقادات. الاحتمال في سبب ذلك ما ذهب إليه بعض المعتزلة من اعتبار هذه الفريضة من أصول الدين والميل إلى التعامل معها على نهج التعامل مع القضايا العقائدية. ولهذا طرح العلماء المتكلمون هذا البحث في كتبهم الاعتقادية لتحديد موقف من هذه النظرية المعتزلية. المعتزلة جعلوها في الاعتقادات، فإحنا إذن لكي نرد عليهم فالمناسب وين أن نذكره؟ في باب الاعتقادات حتى نرد عليهم. هذا طبعا كاحتمال وتحليل، وإلا هو الشيخ صرح وإن كان الظاهر أن ذلك منهما اعتمادا على أن مع منهما يعني من الشيخ الصدوق والطوسي اعتمادا على أن معرفتهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تتوقف عليه معرفة عدل الله تعالى، كما صرح به الشيخ الطوسي عند حديثه عما يلزم المكلف. هذا هو صرح الشيخ الطوسي بذلك على أنه باعتبارها جزء مقدمة من المعرفة الإلهية، من المعرفة بالله تعالى. فلذلك بغض النظر عن مناقشة المعتزلة، بس كاحتمال أيضا هذا أيضا أوردناه هنا كشاهد على تأثر، وهذا شيء إيجابي ليس شيئا سلبيا. طبعا حينما تكون هناك إشكالات وتساؤلات وعلامات استفهام طبعا أنت عليك أن تجيب عليها، ولذلك شوف تترصن العلوم وتتكامل ويسد ثغراتها بأي شيء، بالالتفات إلى ما يثار حولها من إشكالات والإجابة على هذه. فليس عيبا شادي أن يكون هذا التساؤل عند المعتزلة ونجيبه نحن في كتبنا، أو التسرب قلنا هذه والتلاقح بين العلوم والأفكار عندهم وعندنا، هذا ليس نقصا. إذن إحنا وين نرجع؟ إلى أن نريد أن نقول أن القدماء يبدو أن ميلهم إلى كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التعبديات. بأي قرينة؟ بأي وجهين؟ هذا وجه الأول، أنهم جعلوه بابا من الأمر بالمعروف من الجهاد وهو مشروط بقصد القرب، إدخال في مبحث الاعتقادات لارتباط معرفة الله تعالى به كما في الهداية للصدوق والاقتصاد للشيخ الطوسي. بعد أكثر من ذلك، ووضع الشيخ الطوسي في كتاب مصباح المتهجد هذا البحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار العبادات التي لا تختص بوقت، هو جعلها ضمن عنوان العبادات لكن صنفها التي لا تختص المؤقت وغير المؤقت، هذا المصطلح. وفي الجمل والعقود للشيخ الطوسي أيضا أتى به ضمن باب الجهاد، وحكي عن ظاهر بعض كلمات الشهيد الثاني أن هذه الفريضة من العبادات. إذا الآن أعطينا فكرة قبل أن ندخل طبعا بالاستدلال، أعطينا فكرة على أن القدماء وإلى الشهيد الثاني يرونه من العبادات الأمر. هذا كلام جديد لأول مرة نسمع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من العبادات المشروطة بقصد القربة. وعلمنا أيضا أنه من المعاصرين، احنا صح قسم صرحوا بأنه توصلي لكنه جعلوه في كتاب العبادات، ويوجد من المعاصرين مسكون وين ألقى كلمتهم، يعني وجدت كلمة للسيد القلبايقاني هاي يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد فعلا، يعني مو مجاملة كما يقال. وجدت في بعض المصادر، ما عندي كتاب المجمع المسائل للسيد القلبايقاني، لكن يقول حيث كان الجهاد بالمعنى الأعم شاملا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الهدف من مجاهدة الكفار إعلاء كلمة الله تعالى، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من أجل إعلاء كلمة الله وإجراء أحكام الله. فلن يصرح بأن الأمر بالمعروف من الجهاد، والجهاد مشروط بقصد القربة. فهذا تصريح إذن منهم بأنه من التعبديات. إذا الآن أخذنا فكرة يوجد كأنه احتمالان الأنصار في المسألة، قولان إن شئت تسميهما، قول بأنه توصلي، قول بأنه تعبدي. نبدأ إذن بالاحتمال الأول أو شئت القول الأول، وهو كونه واجبا توصليا. ما الدليل عليه؟ يمكن أن نورد الدليلين للقول بالتوصلية. إذن الآن نحن نريد أن نستدل بعد أن أخذنا فكرة مبحثنا، هل الأمر بالمعروف والمنكر واجب تعبدي أم توصلي، مشروط بقصد القرب أم غير مشروط. أخذنا خارطة لأقوال العلماء في هذه المسألة، الآن نريد أن نستدل. بما أنه في المسألة قولان، إذن لنبدأ بالقول الأول وهو كونه توصليا. ما الدليل عليه؟ نريد دليلين. أولا، عدم ورود دليل في النصوص الشرعية يلزم بإتيانها الفريضة بقصد القربة، والأصل عدمه. هذا هو جيد. أكو دليل عندكم على أنه مشروط بقصد القربة الأمر بالمعروف والمنكر؟ ما عندنا دليل. هو الأصل إذن عدم الاشتراط، فإذن هذا واجب غير مشروط بقصد القربة. نرد ويرد عليه، يرد على هذا الوجه أنه إن قبلنا جزءه الأول أنه عدم ورود دليل على اشتراط قصد القربة، فإن جزءه الثاني لا يخلو من إشكال، وهو قولك والأصل عدمه. لأن الأصل إن أريد به اللفظي فيصطدم بإشكال استحالة التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية المحرر في علم الأصول، وإن أريد به الأصل العملي فإنه يحتمل جريان قاعدة الاشتغال للشك بفراغ الذمة إن أتى بالواجب من غير قصد القربة. إذن هذا الدليل الأول والرد عليه. الدليل الأول أنه لا يوجد دليل على اشتراط قصد القربة في الأمر بالمعروف والمنكر، صح، والأصل عدم الاشتراط، فإذن هذا الواجب ليس تعبدي وإنما هو توصلي. سلمنا الجزء الأول من كلامكم من دليلكم، ما عندنا دليل يشترط بقصد القربة، يشترط هذا الواجب بقصد القربة. لكن الجزء الثاني من كلامكم والأصل عدمه، هذا من وين جبتوه؟ ما مرادكم بالأصل؟ إن كان تريدون بالأصل الأصل اللفظي، هذا تدرون هذا في المطب كبير في علم الأصول، أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية؟ وقالوا بالاستحالة هناك، وحاولوا محاولات كمتمم الجعل النايني وغيره لإمكان التمسك، فهذا إذن مو ثابت. أنا الآن لست بصدد لأنه مطلب فرعي، لو كان مطلبا رئيسيا كالكفائي والعيني لكان حررنا بحثا أصوليا، لكن تعلمون هذا بحث فرعي وثم نزج به مبحثا أصوليا معمقا، فرأينا أن نختصر على هذا المقدار لأننا في بحث فرعي من فرع. فإذن إن أريد بالأصل تقولون الأصل عدمه، الأصل اللفظي، هذا أول الكلام، لم يثبت كبرويا جواز التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية لاستحالة ذلك، هذا محرر في علم الأصول. وإن أريد به الأصل العملي، أجريتم أصل البراءة من الشر، فهذا أيضا هم أول الكلام، لأننا ندعي أن أصالة الاشتغال جارية باعتبار هذا الشخص يعلم علما يقينيا باشتغال ذمته بهذا الواجب، ولما أتى به من دون قصد القربة يشك هل فرغت ذمته أم لا، فراغ الذمة اليقين، اشتغال الذمة اليقين يحتاج فراغا يقينيا، فتجري قاعدة الاشتغال حتى يتيقن من براءة الذمة. فأي أصل هذا إذن الذي تمسكتم به وقلتم الأصل عدمه؟ لا الأصل اللفظي ينفعكم ولا الأصل العملي ينفعكم. هذا إذن الدليل الأول اللي يمكن، طبعا ما توجد مباحث هكذا مفصلة في كتب الفقه، نحن نصنعها للقوم، يعني قد توجد إشارات بسيطة هنا وهناك، لكن نحن نعمق المطالب بالتأكيد، وإلا وما محرر هذه المطالب تأكيد إلا بشيء بسيط ربما في بعض المصادر. فإذن هذا هو الدليل الأول والرد عليه. لذلك يعني أجد في كلمات الفقهاء الذين قالوا بالتوصلية تجد عندهم شيئا من التردد، يعني مثل السيد الصدر الثاني في منهج الصالحين قال الأظهر أنه، الأظهر يعني يوجد ظهور في الآخر، فلاحظ يوجد تردد، يوجد تردد، ماكو جزم بأنه توصلي. شهيد الصدر في منهج الصالحين يقول الأظهر أنه لا يشترط فيه قصد القرب. الشيخ المنتظر قدس سره قال الأقوى، ها يعني ذاك قول قوي، قول قوي بالتعبدية، لكن هذا الأقوى. وسيد الصدر معناه يرى لذلك القول ظهورا ووضوحا، لكن الأظهر التوصلية. أما السيد الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة جزم بالتوصلية بلا أظهر ولا أقوى، ولم نعلم طبعا ما هو دليله. كان أكو كتاب في مباني تحرير الوسيلة، ما أدري أنا ما عندي، لكن الذي عنده يعني فد مباني شرح استدلال على متن تحرير الوسيلة، إذا لقانا ما هو الدليل للسيد الخميني حتى جزم بالتوصيل أنا لا أعلم، لكن عندي رسالة العملية تحرير الوسيلة وهو يجزم من دون أظهر ولا أقوى، كما رأينا من السيد الصدر الثاني ورأينا من الشيخ المنتظر قدس سره. بس أظن لأحد الأعلام يوجد أكو شرح تحرير الوسيلة، إذا وجدتم ما يتعلق بكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا هو الدليل الأول والرد عليه، واللي اعتبرناه كأنه هو منشأ تردد وعدم جزم الذين قالوا بالتوصلية. الدليل الثاني على التوصلية ما يمكن تسميته مناسبات الحكم والموضوع. ما هي مناسبات الحكم والموضوع؟ لأن هكذا وجدت في كلمات التوصليين، قالوا حيث كان الغرض هو تحقق المعروف وعدم تحقق المنكر فلا تلازم بين هذين وبين قصد القربة، فلا يستدعي نوع الوجوب المأخوذ فيهما التعبدية في التكليف. الأمر بالمعروف عن المنكر، وما هو المطلوب منه؟ وقوع المعروف خارجا وامتناع المنكر خارجا بأي نحو كان، وهذا أمر بحسب مناسباته لا يحتاج إلى اشتراط قصد القربة. شلون تطهير الثوب؟ المهم وقوع تطهير الثوب خارجا بأي نحو كان، مو مهم عند الشارع. فهنا عند الشارع المهم ما هو؟ أن هذا المعروف المتروك خارجا يقام من جديد، وهذا المنكر الموجود خارجا ينتهي ويزول بأي نحو كان. فاللائق إذن، هذا نسمي مناسبات الحكم الموضوع، فاللائق إذن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون توصليا، لأنه هو هذا المناسب لغرض المولى. غرض المولى وقوع الفعل خارجا بأي نحو كان، فما هو وجه لزوم قصد القربة الذي هو من فعل المكلف؟ هكذا خنشمله، قصد القربة هذا من فعل المكلف، والمولى ما له شغل بالمكلف، شغله وين؟ بوقوع الفعل خارجا. فإذا ماكو داعي، ماكو حاجة لاشتراط قصد القربة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا المعنى وجدته في كلمات هؤلاء التوصليين قدس الله أرواحهم. يعني سيد الخميني مثل ماذا يقول في تحرير الوسيلة؟ يقول بل هما توصليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. ما لشغل المولى بنفس المكلف حتى تشترط عليه قصد القربة. المولى يريد قطع دابر الفساد خارجا وإقامة الفرائض خارجا. شو العلاقة بقدر بأي نحو وقع، ولو بقدرة قادر، ولو هكذا باصطكاك حجرين كما يقولون في أمثلتهم، شنو المعنى؟ إذن هذا كأنه هذا المعنى الثاني، خلينا نقول الدليل الثاني موجود في كلمة. وقال الشيخ المنتظر قدس سره: الأقوى أنه لا يعتبر قصد القربة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل المقصود منهما إقامة الواجب والمنع من الحرام. ما له علاقة بقصد القربة، المهم أن الواجب يقع خارجا والمنكر يزال من الخارج، ليس مربوطا بقصد القربة. هل هذا الدليل صحيح أم لا؟ أقول في الرد على هذا الدليل الثاني: تقدم مرارا أن هذا الذي بني على أساسه القول بالتوصلية هو بعض الغرض، هذا قضية إقامة الواجب خارجا وإزالة الفساد خارجا، ذكرنا في محاضرات سابقة أن هذا بعض الغرض، وإلا الأغراض كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنه يمكن الرد عليه حلا ونقضا. على ماذا؟ على هذا الدليل الثاني، مناسبات الحكم والموضوع. أما حلا فلأن جملة من الأحاديث المتقدمة أفادت أن من أسرار تشريعه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إظهار الغضب لله تعالى إذا عصي بفعل المنكر وترك المعروف، وإن من لم يتصف بذلك مؤمن ضعيف لا دين له، وأنه ميت الأحياء. ها نصوص حديث مرت مسألة، لا مو فقط الغرض متعلق بحصول الواجب خارجا وإزالة المنكر خارجا، لا، إلا شغل مع العبد نفسه أن يكون قلبه يستشعر الغضب لله تعالى إذا فعل المنكر وترك المعروف. أحاديث كثيرة في ذلك سمت هذا الذي لا ينكر منكرا مؤمن ضعيف لا دين له ميت الأحياء. فيوجد غرض آخر غير الذي قلتموه، وهو الغضب لله تعالى. حتى ولو افترضنا أن غيره قام به وسقط عنه الوجوب وأقيم الواجب ومنع من الحرام، فتكون الفريضة بهذا اللحاظ من التعبديات. إذا كان الغرض منها الغضب لله تعالى، فإذن صار العمل مربوطا بالله تعالى وصار تعبديا، لأن الغرض منها من هذه الفريضة هو استشعار الغضب لله تعالى وإظهاره، وهذا أمر مرتبط بالله تعالى يعني تعبدي. فإذن خلاف ما قربته، هذا حلا. وأما نقضا فلأن نفس التقريب يأتي في الجهاد، هاي مناسبات الحكم والموضوع، فإنه أيضا لإقامة الدين ونشره وقطع دابر الظلم والفساد. فهل نقول أنه توصليون؟ بل يمكن أن نتقدم خطوة أكثر، مو بس الرد على التوصل، لا، نقول نفس كلامكم هذا الدليل على التعبدية، بل يمكن اعتبار هذا الواجب بنفسه دليلا على التعبدية، لأننا لا نقصد بالتعبدية إلا إقامة الدين والفرائض والقضاء على معصية الرحمة، فهذا الغرض الذي ذكروه من وجوه التعبدية. وما هو كان الدليل؟ لا ننسى، ما هو دليلهم على التوصل؟ قالوا لأن الغرض ليس هو إلا إقامة الفرائض وقطع الفساد، شو ماذا نريد بالتعبدية وطاعة الله تعالى غير هذا؟ هو هذا التعبدية، هو هذا التعبدية، أن نريد نقيم شرع الله وإعلاء كلمة الله تعالى وقطع دابر الفساد، شو هذا التعبدية؟ لعد ماذا نريد به التعبدية؟ فإذن مو بس ردينا الآن بوجهين على هذا الدليل حلا ونقضا، لا لا، بالعكس قدمنا خطوة، ونفس كلامكم هذا الدليل على أنه تعبدي، لأن هاي الأغراض اللي ذكرتموها هي التعبدية بنفسها. الآن بعد نريد نهجم أكثر، كنا ندافع عن التعبدية ونصد هجمات التوصلية. الآن صدينا هجمات التوصلية هجمتين شنوا علينا دليلين وصديناهن بفضل الله تعالى، بدأنا بالهجوم الآن بأنه اعتبرنا هذا الوجه دل، بعد نهجم هجمة أخرى نقول فيها: ومما يبعد القول بالتوصلية وجدان متشرعي. وشوفوا أنتم تعاونون بهالوجدان، وهذا بس وجدان يعني، المسائل وجدانية تدري، هي مو استدلالية حتى، أنت وجدانك. ومما يبعد القول بالتوصلية وجدان متشرعي يفرق بين ما يقوم به المتشرعان من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وبين ما يقوم به غير المتشرعة من حكومات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وأمثالها من إقامة لأمور حسنة وقضاء على أمور قبيحة، كما لو اتخذت الحكومة قرارا بمنع حانات الخمور والملاهي أو منع التبرج والتحرش بالنساء أو قيام نأمل من حكومتنا أن تتخذ شي قرارات، ولا ماكو شي قرارات، بس هذا من بابيات يعني، واسمعي يا جار يعني اتخذوا شي قرارات مع الأسف، أو قيام منظمات حقوق الإنسان بمكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، أو ما تقوم به منظمات حماية البيئة، وغيرها كثير من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المتشرعة لا يعتبرونها مصاديق لهذه الفريضة، ولا يعتبرون هذا الفعل أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وما ذلك بحسب وجداني إلا لأنه خال من قصد القربة. هذا إذن وجدان المتشرع أنفي به القول بالتوصلية. المتشرع أسأل وجدانكم، هل تجدون فرقا في وجدانكم بين ما يقوم به المتشرع من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغلاق الملاهي والحانات والامرأة السافرة يأمرونها بالحجاب؟ هذه تشبه كما لو الآن دولة غربية مثلا أصدرت قرارا بمنع تناول الخمور، أو الحكومة أصدرت قرارا بإغلاق الملاهي ومحلات بيع الخمور، هذه مثل هذه؟ لا طبعا فرق يوجد، هذه لا نسميه في وجداننا. أو افترض منظمة حقوق الإنسان تبنت حملة لمنع الاضطهاد للنساء، العنف الأسري ضد النساء، أو منع تشغيل الأطفال في تحصيل الكسب، هاي المواقف الإنسانية التي نسمعها، أو مكافحة التدخين، أو منع الخمور، أو أي شيء آخر اللي هي أيضا بالمعنى الشرعي هم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فلماذا هذا الفرق؟ ما هو منشأه؟ أريد أسأل وجداننا نحن، لماذا الذي يقوم به المتشرع من النهي عن هذه الأمور القبيحة والأمر بالأمور الحسنة نحسبها أمر معروف المنكر، بينما الذي تقوم به غير المتشرعة وهي نفس الأفعال لا نسميها أمرا بالمعروف من المنكر؟ لو لم يكن قصد القرب له مدخلية، إذا المسألة توصلية صرفة ماكو مدخل لقصد القرب، إذن وأنا هنا أسألكم يعني، أنا أسألكم لها مسألة وجدانية ليست دليلية، أنا وجداني يجد هذا الفرق، فيريت أنه يبينون لنا القائلون بالتوصلية إذن ما هو الفرق في وجدانكم. هذا إذن مما قلنا يبعد القول بالتوصلية. بقى الإجابة عن سؤال صغير، وهو ويبقى السؤال أنه إذا كان هذا الواجب عندهم من التوصليات، وصرحوا سيد الخميني والسيد الصدر والمنتظري قدس الله روحهم جميعا صرحوا بأنه من التوصلية، إذن فما نكتة جعل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العبادات؟ فأجاب هذا على هذا، لم يجيبوا طبعا، ولعل الوجه في ذلك أن هذا الكتاب كان بابا من أبواب كتاب الجهاد، كما في الكافي والتهذيب وغيرهما. ولما فصل عنه بكتاب مستقل لم يشاءوا جعله بعيدا عنه لتقارب أهدافه ووسائله كما ذكرنا في مقدمة هذا الكتاب والأبحاث التمهيدية، فجعل معه مباشرة أو قل ألحق به. ولما كان الجهاد من التعبديات كان هذا الكتاب معه في نفس القسم. يمكن أن يكون هذا وجها على نحو العجالة قدرنا ندافع عنه بوجه أنه هذا ما كان كتاب مستقل، هذا كان بابا من كتاب الجهاد ثم فصل عنه. ولما فصل نعلم يوجد تداخل كبير بالأهداف بالوسائل والآليات بالمراتب، لا بل حصل أكثر من ذلك. يعني تسمية، يمكن مر علينا هذا، تسمية الجهاد أمر معروف المنكر والأمر معروف المنكر جهادا، مر علينا إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد، أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، الجهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلبه فجعل أعلاه أسفله والعياذ بالله. أول الكلام يقول أول ما تغلبون عليه من الجهاد، لكن الحديث كان عن من؟ عن أمر معروف عن المنكر. فإذن هذا التداخل موجود، فلما فصلوا الأمر بالمعروف والمنكر عن الجهاد وصار كتاب مستقل، بعدها ما قدروا يجعلوه بعيدا عنه، جعلوه معه. ولما كان كتاب الجهاد في التعبديات جعل هذا أيضا في التعبديات، هذا كدفاع عنهم، لأنهم يقولون بالتوصلية، إذن لماذا يجعل في التعبديات مثلا؟ هذا انتهينا الآن من القول الأول أو الاحتمال الأول، ما شئت فعبر، لا هو قول، لأن يوجد من قال به، مو احتمال فقط نعرضه، لا، رأينا أنه يوجد من قال بالتوصلية واستدللنا عليه بما يمكن ورددنا عليه. إذا الآن القول الثاني وهو كون هذا الواجب من التعبديات، ما الدليل عليه إن شاء الله تعالى؟ والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أحسنتم كثيرا يا رحمة الله الواسعة.